بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وقد انتهينا بحمد الله تعالى وفضله من سورة الروم، ومعنا في هذه الليلة بداية سورة لقمان. وكما تعودنا الإخوة أننا نبدأ بالتفكر في مقصد السورة قبل أن نبدأ بتفسير آياتها تفسيرا مفصلا. تعالوا نتفكر في موضوع سورة لقمان. السورة تدور على ماذا؟ وما موضوع هذه السورة؟ وكما عرفنا من قبل الإخوة، البحث في هذا الموضوع في غاية الأهمية. فإذا عرفت المقصد الذي تدور عليه السورة تفهم لماذا افتتحت السورة بكذا، ولماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية، ترتيب الآيات ومقاطع السورة، لماذا تسمى هذه السورة بسورة لقمان وهذه بالروم وهذه بالعنكبوت، ولماذا تختتم بكذا، ولماذا يذكر فيها هذه الأدلة الكونية المعينة. فهذا الإخوة يجعل المسلم مقبلا إقبالا عظيما على كتاب الله لما يفهم مثل هذه الأمور في السورة، ويشعر أنه إذا قرأها بعد ذلك لا يود أن يقطعها، لأنه هكذا يمشي مع هذه المقاصد والمواضيع في هذه السورة بترتيب وتناسق، فيود أن يصل إلى نهاية الأمر وكيف قرر هذا المقصد وختم هذا المقصد. فهذا من أعظم ما يجعل المسلم يتلذذ بكتاب الله تعالى ويفهم القرآن فهما يعني عميقا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كتابه. في أول درس لعله لا يظهر لنا يعني المقصد ظهورا واضحا، بعض الآيات قد تخفى علينا، لكن يعني إن شاء الله نحاول أن نبين شيئا من مقصد هذه السورة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وكما تقدم معنا هذا من قبل الإخوة، من أنفع الطرق لمعرفة مقصد السورة أن تتفكر أولا في ماذا؟ نعم، في بداية السورة، في مقدمة السورة، أوائل الآيات فيها، لأن هذا من الأساليب المعروفة عند العرب، براعة ماذا؟ الاستهلال. إذا تكلم الواحد منهم بكلام، بخطبة، يقدم بين يدي كلامه أو خطبته مقدمة وجيزة بديعة جامعة لمقاصد الكلام، مقدمة قوية. وذلك أيضا تجد هذا في القرآن، تجد الافتتاحية فيها قوة وجمع للمعاني التي في السورة، وكذلك الختام. وتأمل في دقة الكلمات في المقدمة: تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم، كلمة الحكمة، إذن تضعها في ذهنك، تحفظها، لأن الله تعالى يصف القرآن بصفات كثيرة مختلفة. يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تلك آيات الكتاب المبين. طب لماذا يقول هنا الحكيم بالذات؟ فتضع هذا في ذهنك. ثم يقول هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذه المقدمة في الحقيقة تشبه ماذا؟ تشبه مقدمة سورة البقرة، وهذا يجعل الأمر يعني عظيما في قلبك. سورة البقرة افتتحت بمقدمة تشبه هذه تماما. سورة البقرة ما أعظمها من سورة جمعت الإسلام كله، فهكذا سورة لقمان مقدمتها تشبه سورة البقرة. طيب، في المقابل لما ذكر هؤلاء المحسنين الذين اهتدوا بكلام الله تعالى وأقبلوا عليه وكانوا على هدى من ربهم، في المقابل يصف من قال ومن الناس ما يشتري لهو الحديث. أيضا كلمة لهو الحديث قد ما تتكرر كثيرا في القرآن، فأيضا تجعل هذا في ذهنك وتوازن الآن بين الآيات، حاول تربط بين الآيات. هناك كتاب حكيم وهناك ماذا؟ لهو الحديث. انظر إلى المقابلة، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، هكذا والعياذ بالله. بعض الناس يقبل في هذه الدنيا على لهو الحديث، على الشرك، على الكلام الباطل، على الأغاني والموسيقى والكلام الذي لا فائدة منه، ويتخذ آيات الله هزوا، أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. عندك استكبار وإعراض عن هذه الآيات كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وفي المقابل ما جزاء الذين آمنوا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. أيضا موضوع الحكمة تكرر هنا. ثم ذكر الله تعالى شيء من آياته الكونية، كما ذكر آياته الشرعية ذكر آياته الكونية. خلق السماوات بغير عمد ترونها، أيضا هذه الآية الكونية يعني ما ذكرت في القرآن كثيرا، ذكرت هنا وذكرت أيضا في سورة ماذا؟ الرعد، في قول الله تعالى ماذا؟ نعم يلا أين الحفظة؟ نحن حفظنا ضعيف، الله المستعان. رفع السماوات بغير، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هنا قال خلق السماوات بغير عمد ترونها. طيب الآن يعني هذا الخلق، خلق السماوات بغير عمد، هذا يعني فيه معنى ماذا الإخوة؟ فيه معنى الإحكام، إحكام الشيء وإتقانه، حتى خلق هذا السقف العظيم العالي بدون أعمدة، فيتناسب مع موضوع الحكمة، لأن الحكمة الإخوة يعني هي ماذا؟ وضع الشيء في موضعه المناسب. إنسان حكيم يضع الأمور في مواضعها المناسبة لها، فيحمد على هذا ويمدح، وهذا ما يكون إلا لكمال علمه، لكمال علمه، عنده بصيرة وعلم، فيضع كل شيء في موضعه في مكانه المناسب، كل تصرف كل حركة في حياته تجدها موزونة. فهذا إذن يؤدي إلى أن يكون عمله متقنا، لذلك الحكمة يعني أيضا فيها هذا المعنى، الإحكام والإتقان. نتيجة الحكمة الإتقان والإحكام، كذلك هنا ترى خلقا مبني على حكمة، إحكام وإتقان. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، شوف كيف الخلق متقن مبني على حكمة وإتقان. وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. يعني مع موضوع الحكمة والإتقان والقدرة أيضا ترى نعمة الله تعالى. ولا بأس أن تتفكر في الآيات الكونية، ممكن الآن مثلا هنا مرت عليك آيات كونية في السورة، تقول هل في هذه السورة آيات كونية أخرى؟ تترك مثلا قصة لقمان الآن، تنظر ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، مثلا إذن موضوع النعمة يبرز هنا. كذلك مثلا ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل؟ قال ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ إذن أيضا موضوع النعمة يعني بارز في السورة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، مع الحكمة هذا الخلق المحكم المبني على حكمة، كذلك يعني هنا نعمة من الله تعالى عظيمة على عباده. ثم يقول هذا خلق الله فأروني، هذه النتيجة الإخوة، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا فيه تقرير ماذا؟ ما النتيجة الإخوة من كل هذا الكلام؟ مقصد القرآن وماذا؟ توحيد الله جل وعلا، إفراد الله بالعبادة. لأن الكفار يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو على كل شيء قدير، فلما يقول لهم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ثم تعبدون ماذا؟ ماذا خلقوا؟ فالجواب إذن فآمنوا بالله، وحدوا الله تعالى وحده جل وعلا، اعبدوا الله وحده لا شريك له، بل الظالمون في ضلال مبين. طيب هذا تقرير يعني عظيم كما ترون الإخوة في بدايتها، في يعني وصف القرآن الكريم وأهل القرآن والذين أعرضوا عن هذا القرآن، ثم يعني وصف طبعا كما ذكرنا القرآن بالحكمة والرحمة، وصف أهله بالإحسان، وذكر شيئا من آياته الكونية الدالة على حكمته وإحكامه جل وعلا لما خلق ورحمته بعباده، رحمة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا رحمة من الله تعالى. طيب ثم يبرز موضوع الحكمة بروزا واضحا الآن، ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالآن السورة سميت بسورة ماذا؟ سورة لقمان. ثم أول ما يذكر في سورة لقمان موضوع ماذا؟ الحكمة. إذن الأمر يعني وضح شيئا ما في هذه السورة تدور على موضوع الحكمة. وأيضا ما الشيء المميز في سورة أو في قصة لقمان مع الحكمة مباشرة؟ ما هي الحكمة؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما تفسيرها؟ أعظم حكمة أن اشكر لله. سبحان الله، هذا الإخوة رب جميل في القرآن وكشف لحقيقة الأمور، لحقائق الأمور، الحكمة. كيف يكون الإنسان حكيما؟ بشكره لله. أن الشاكر بالفعل هو العاقل، هو الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة. لما يرى هذه النعم في الكون فيقر بأن هذه النعم من عند الخالق العظيم الحكيم القدير الرحيم، فما عنده إلا أن يشكر ربه جل وعلا ويسأل الله معينه على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته، هذا هو الحكيم. أما إنسان يتصرف في هذا الكون يضع هذه النعم في غير موضعها المناسب، يشتري مثلا بالمال أمورا محرمة، هذا ما وضع المال في مكان المناسب. لما ينظر بعين إلى الحرام ما وضع هذه النظرة في مكانها المناسب. لما يستمع إلى له الحديث وإلى الأغاني ما وضع هذا السمع في مكانه المناسب. فأي حركة تتحركها وأي عمل تعمله انظر هل أنت تشكر الله تعالى، فحتى تكون في يعني محققا لأعلى مراتب الحكمة. والناس درجات في هذا. المهم يقول أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم تأتي موعظة لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، انظر بماذا يعني بدأ لقمان مع ابنه، بماذا الإخوة؟ بتوحيد الله والتحذير عن الشرك، لأن التوحيد هو مقصد القرآن إخوة، الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك جحد للنعمة، تضيع لحق الله، مخالف للحكمة، كل المخالفة. مناقض للغاية والحكمة التي خلقنا لأجلها. هذه أول حكمة وأعظم حكمة، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تأمل كيف هذه الموعظة عظيمة جمعت كل شيء، هذه العقيدة، ثم بعد حق الله تعالى يأتي حق من؟ طبعا حق الله ورسوله، توحيد الله وعبادة الله كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم يأتي حق من؟ الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، وهكذا. تأمل كيف يبرز موضوع الشكر، قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شكر النعمة، ترون السورة فيها نعم كما سيأتي معنا في الآية الكونية، وكما مر يعني ذكر بعض النعم في هذا، لأن هذه المخلوقات الإخوة أيضا من نعم الله تعالى على عباده، واضح خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذه نعمة من الله، ما جعل السماء هكذا تتساقط على الناس، أو جعل الأرض هكذا يعني تميد بأهلها ولا تثبت بأهلها، نعمة من الله أيضا مع الخلق المبني على الحكمة والإتقان، كذلك هذه نعم عظيمة. فظهر أيضا موضوع الشكر هنا مع موضوع الحكمة. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني انظر إلى الرحمة هنا كيف برزت، هدى ورحمة للمحسنين، وسورة فيها رحمات من الله تعالى. من هذا الآن خطر في ذهني، ممكن نكتب هذا. طيب يتناسب مع الرحمة والنعم. طيب ثم يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إنها يعني الحسنة أو السيئة التي تعملها، لو كانت مثل حبة من خردل أصغر ما يكون، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. انظر لما قرر أصل العقيدة لا تشرك بالله وحق الوالدين، ثم قرر ماذا الإخوة؟ لما قرر أصل الإيمان قرر بعد ذلك ماذا؟ نعم كمال الإيمان. يعني النداء الأول في تقرير أصل الإيمان لا تشرك بالله، ثم لما قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني الله مطلع على كل شيء، يراك أينما كنت. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذا في تكميل الإيمان، انتهى من أصل الإيمان وكمال الإيمان. بعد ذلك يبدأ بماذا؟ لما تقرر الإيمان بقي ماذا؟ العمل. العمل يا بني أقم الصلاة، هذا فيه صلاح لنفسك أيضا، تصلح غيرك، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم لابد أن يصيبك الأذى إذا أمرت ونهيت. قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم جانب الأخلاق، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سبحان الله الإخوة، وصايا عظيمة، هذا القرآن يأتي بهذه الوصايا، يعني أي كتاب وأي شريعة يأتي ب يعني بيان كيف تمشي، كيف يكون صوتك إلى هذه الدرجة، فما أعظمه من دين. ثم لما تنتهي موعظة لقمان، وكما ترون إخوة هذه الموعظة، إذا الموعظة جمعت العقيدة، أصل العقيدة وكمال العقيدة وحق الوالدين ويعني كمال الإيمان ومراقبة الله تعالى والعبادات من إقامة الصلاة والدعوة إلى الله والصبر على الدعوة والأخلاق الحسنة، إذن ماذا بقي من الدين؟ كل شيء، تعامل مع الناس. فإذن بالفعل موعظة حكيمة قائمة على الحكمة وعلى شكر نعمة الله تعالى وعلى يعني الالتزام بشرع الله تعالى وأوامر الله تعالى. ثم يقول الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن موضوع ماذا؟ النعمة، شكر النعمة. فالآن تأتي الآيات تبين شيئا من نعم الله تعالى على عباده، ومع ذلك في المقابل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. يعني انظر إلى الجهالة، ممكن هذا خطر في بالي له. سبحان الله، الدرس يعني يفتح للإنسان يعني أمور في التدبر. يعني إيش مناسبة ذكر التقليد الأعمى هنا بالذات؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. تقليد هذا عكس الحكمة، يعني هذا جهل وتقليد أعمى، ما يريد أن أبدا يستخدم عقله، أن يفكر، أن يضع الأمر في مكانه المناسب. هذا الاتباع تضع في مكان مناسب، تتبع الله ورسوله، تتبع الدليل الواضح، ما تتبع يعني الآباء بدون بينة ولا برهان. نعم، يعني هذا مناقض للحكمة لأنه جهالة. طيب، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. تأمل لما قال هدى ورحمة للمحسنين أيضا، يعني هنا التوحيد والاستسلام لله جل وعلا. ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا هو مقصد يعني القرآن، وهو محسن. ما يكون الإحسان الإخوة إلا باتباع السنة. هذه الآية جمعت بين الإخلاص والمتابعة، شرط قبول العمل. كيف الله يقبل عملك؟ وكيف يكون عملك في أعلى المراتب؟ كيف يضاعف الله تعالى عملك؟ كلما قوي إخلاصك وعظم اتباعك للسنة كلما تضاعف عملك الصالح وزاد الأجر، ثقل في الميزان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ربما يظهر لنا يعني شيء من مناسبة هذه الآيات أكثر في دروس قادمة، الله أعلم. ثم يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. انظر، برهان على التوحيد واضح. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. تتخيل لو أن كل الأشجار على وجه الأرض تحولت إلى ماذا؟ إلى أقلام، يعني أخذ منها أقلام، هذه الأخشاب في الأشجار أخذ منها أقلام وبريت وجعلت أقلاما. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني البحر يكون مدادا يعني حبرا. وليس هذا البحر في الأرض، بل من بعد هذا البحر سبعة أبحر، الله أعلم بعظمتها. ويكتب بهذا المداد، بهذه الأقلام، يكتب بهذه الأقلام، يستخدم هذا المداد في كتابة كلمات الله. قال: والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني تفنى هذه الأقلام وتنتهي، وينتهي هذا المداد، وكلام الله تعالى لا ينفد ولا ينتهي، كما قال الله تعالى في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هنا يقول سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. وهذا الإخوة لعظمة الله وكمال علمه وحكمته. هذا العلم العظيم الذي ليس له نهاية، حكمة ليس لها نهاية عظيمة. فهذا المثل الإخوة تلاحظون له تعلق يعني عظمة الله، وله تعلق بموضوع الحكمة والعلم، لأن الكلام والكلام ويعني إنما يمدح إذا كان ناتجا عن علم وعن حكمة كاملة. ولا كيف تزن الكلام؟ إما كلام جهل ولغو لا فائدة فيه، أو إنسان عنده علم ويتكلم ويتكلم ثم يقف ينتهي علمه فلا يتكلم، أما كلام في غاية العظمة ولا ينتهي فهذا يدل على ماذا؟ على كمال الحكمة وكمال العلم وكمال القدرة وكمال العظمة. ولذلك قال إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ثم أيضا يذكر نعما أخرى، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق، هذا منهج في القرآن إخوة، لما يذكر توحيد الربوبية يجعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد ماذا؟ العبادة والألوهية. لما ذكر تسخير الشمس والقمر وأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هو المعبود وحده جل وعلا. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، تأمل هنا أبرز موضوع النعمة، بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولكن هؤلاء تأمل إلى يعني طغيانهم وكفرهم، وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني إذا ركبوا الفلك السفينة وجاءهم الموج من كل مكان حتى غشيهم الموج كالظلل، دعوا الله مخلصين له الدين وحدون الله، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وسيأتي معنا يعني في تفسير هذه الآية في آيات أخرى، يقول يعني إذا هم يشركون، لكن قال فمنهم مقتصد، يعني الأولى كان على من نجا من كرب عظيم أنه إذا نجا ماذا يفعل؟ يكون شكورا ليس شاكرا فقط، شكورا أحسنت، يعني يبالغ في الشكر ما يقتصد. فانظر كيف الآية هنا يعني تحث على الشكر البالغ لنعمة الله، أيضا هذا يفتح لك في فهم يعني شيء من مقصد هذه السورة، أنها بالفعل يعني فيها حث على شكر النعمة، وهذا هو حقيقة التوحيد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، نعم غدار جحود للنعم. ثم تختم الآية بهذا النداء، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. طيب ما المناسبة الإخوة؟ الآن جاء الختام، ختام جميل بتذكير الناس ب يعني اليوم الآخر، لأن صلاح الأعمال والله إنما يكون ب تذكر اليوم الآخر. إذا تذكر الإنسان يوم الآخر أنه في يوم الأيام سيبعث وسيجازى على عمله، يخبت لله ويشكر نعمة الله ويقبل على الله ويوحد الله. طيب لكن لماذا قال هنا مثلا قال لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا؟ هذا يتناسب مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع وصية لقمان لابنه. يعني يقول الوالد إذا كان ممكن أن ينفع ولده في الدنيا وينصحه ويعظه، لكن يوم القيامة لا يجزي والد عن ولده، ممكن ينفع في الدنيا الآن والولد ممكن أن ينفع والده في الدنيا، لكن يوم القيامة انتبهوا لأنفسكم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان وما يخدع. ما مناسبة هذا يا إخوة؟ هذه بركة الدرس اليوم. طيبة، يعني لعل يعني من المناسبات هنا نقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني من زينة الدنيا ومتاع الدنيا. أن الناس أمام النعم، إما أن يشكر الله تعالى، وإما أن ماذا؟ يغتر بالنعمة، تلهيه النعمة فلا يشكر. لماذا لا يشكر؟ لأنه انخدع بالنعمة، بدل أن يتيقن أنها من عند الله ويشكر الله تعالى، لا، يقف مع النعمة ولا يربط النعمة بالمنعم جل وعلا، فيغتر بها ويقول: إنما أوتيت على علم عندي، ويتكبر ولا يشكر. فهذا والله أعلم مناسب أيضا هنا. طيب، نعم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا تغتر بالنعم، بل اشكر الله تعالى على نعمه. ثم في النهاية تأمل كيف تختم بقوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه هي ماذا؟ مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله لكمال علمه جل وعلا: إن الله عليم خبير. فهذا يعود إلى صفة ماذا؟ نعم، كمال العلم وكمال الحكمة. فتلاحظون يعني أيضا برز هنا يعني صفة العلم، كمال علم الله جل وعلا. فالمهم الإخوة، هذا تأمل يعني في آيات هذه السورة. الآن من يلخص لنا مقصد السورة هذه؟ ماذا نقول يعني في سورة لقمان؟ يعني لا شك أن الإخوة المقصد الأعظم في السور عموما توحيد الله، تقرير التوحيد. السورة جاءت لتقرير توحيد الله جل وعلا، بعد أن ذكر هذه الآيات قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولقمان يقول: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما يذكر هذه مثلا النعم قال: ومن يسلم وجهه إلى الله محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا يعني لا شك تقرير التوحيد هذا دائما تستشعره وتستحضره في مقاصد القرآن، لأن القرآن هو كتاب توحيد، كتاب عقيدة، كتاب إيمان، يعلق القلوب بالله جل وعلا. أعظم شيء إذا اعتصم به المسلم يكون محققا للغاية التي خلق لأجلها أتم تحقيق، وهذا الكتاب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، الله تعالى إذن لماذا أنزل هذا القرآن؟ لتتحقق هذه الغاية، كي نحقق هذه الغاية. فأعظم شيء في القرآن توحيد الله، تحقيق العبودية لله. ومن رحمة الله ولطفه وحكمته وإحسانه بنا أن نوع لنا في البراهين والآيات حتى يكمل تحقيقنا لهذه الغاية العظيمة. ما جاء تحقيق هذه الغاية من طريق واحد فقط، بل جاء طرق لا تعد ولا تحصى في هذا القرآن، ما يحصيها إلا الله، طرق وأساليب عظيمة متنوعة. وكل سورة تدخل على قلبك من باب مختلف عن السورة الأخرى حتى توصلك إلى ربك جل وعلا، تكون عبدا لله محققا لتوحيد الله. فمثلا هذه السورة تحقق يعني مقصدها تقرير توحيد الله تعالى من خلال ماذا الإخوة؟ نعم، من خلال شكر نعمة الله. مثلا تقرير توحيد الله من خلال شكر الله تعالى على نعمته. ونكمل أيضا في تقرير المقصد، نعم، وهذه حقيقة الحكمة. مثلا يمكن نلخص بهذه العبارات اللطيفة، يعني التوحيد والشكر والحكمة، هذه الأمور اربط بينها، فتقول يعني الأصل هو توحيد الله تعالى، بس ورجعت لتقرير توحيد الله، وذلك من خلال الحث على شكر نعمة الله جل وعلا، وهذا هو رأس الحكمة مثلا، وهذا هو حقيقة الحكمة. كي تكون حكيما لابد أن تكون شاكرا لنعم الله جل وعلا، موحدا لربك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بالفعل، وانظر إلى قول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، يعني الذي يؤتى الشكر والله أوتي خيرا كثيرا، قليل من عبادي الشكور، كذلك قليل من يؤتى الحكمة. فإذا كما ترون إخوة، يعني ولذلك برز في قصة لقمان هذه الأمور: الحكمة من أولها، ولقد أتينا لقمان الحكمة، والشكر مباشرة في، يعني تفسر الحكمة بالشكر، أن اشكر لله. ثم أول وصية وأول حكمة من لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. ثم سائر الأمور مكملات لتوحيد الله، لتحقيق شكر الله. فإذا يعني هذا من أعظم مقاصد هذه السورة، والله أعلم. ثم الإخوة الآن، بعد أن عرفنا شيئا من مقصد هذه السورة، ما الصلة بين سورة لقمان وسورة الروم؟ كما اعتدنا أيضا أن نربط بين السور اليوم، لعلنا لا نأخذ شيئا من آياتها، يعني لعلنا نقف عند الموضوع والصلة. لكن الآن نعم نبحث، ما الصلة بين سورة لقمان وسورة الروم؟ سورة الروم كما مر معنا يعني أيضا تقرر توحيد الله تعالى، وتقرر الغاية العظيمة أو الحقيقة العظمى: لله الأمر من قبل ومن بعد، أن الأمور بيد الله. وظهر هذا من خلال ماذا؟ من خلال التصرف في الأحوال وتقليب الأمور كيف يشاء جل وعلا. طيب، إذن ما المناسبة بين الآن يعني هذا الأمر و يعني ما جاء في سورة لقمان من شكر النعمة وتقليب أو الحكمة؟ نعم نعم، أحسنت. يعني أن هذه يعني مناسبة كتبتها، وقلت إذا وافقني عليها أحد الإخوة يكون نور على نور. طيب، يعني الآن لو تتأمل في سورة الروم، ظهر فيها آيات القدرة والمشيئة، يعني كما قال الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لماذا؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. مثلا في آخرها قال إيش؟ الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. لماذا؟ ليخلقوا ما يشاء. طيب، هذه المشيئة الإخوة هكذا فقط مشيئة مجردة، أم هي مشيئة مبنية على ماذا؟ على الحكمة، وخاصة تقليب الأمور وتصريف الأحوال. قد يعني يتوهم بعض الناس منه أنه إيش؟ يعني أنه يعني بدون حكمة. لماذا طيب هكذا ينتصر الفرس على الروم، ثم في سنوات قليلة ينتصر الروم مرة أخرى على الفرس؟ لحكمة. نعم، لله الأمر من قبل ومن بعد، لكن هذا كله راجع إلى حكمته، وهكذا في كل الأمور التي ذكرت. فالله أعلم، يعني هذا من حيث المقاصد العامة. هناك صلات أحيانا تكون مباشرة، لكن هذه صلة جميلة وعامة، أنه لما كان هناك إشارة إلى المشيئة النافذة في سورة الروم وتقليب الأمور كيف يشاء، ناسب أن يقرن هذا ببيان حكمته جل وعلا، فجاء تقرير يعني موضوع الحكمة في السورة التي بعدها مباشرة، قال: تلك آيات الكتاب الحكيم. نعم، فهذه مناسبة. وكذلك الإخوة، مثلا ممكن أن نقول موضوع الشكر، يعني في سورة يعني الروم ذكر الله تعالى أيضا نعم، يعني الآيات التي ذكرت يعني أيضا فيها نعم، عظيمة من الله تعالى، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قالوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، قال منامكم بالليل والنهار ابتغاءكم فضله يريكم البرق خوفا وطمعا. يعني أيضا هذه كلها نعم من الله تعالى على عباده. فأنا أيضا والله أعلم يعني أيضا من باب الاتصال العام يعني أيضا ناسب أن يذكر بعد ذلك موضوع الشكر، شكر يعني نعم الله تعالى، لكن برز هنا الشكر يعني بصورة واضحة، والنعم هنا يعني جاءت بصورة واضحة. كذلك مثلا من الأمور التي ممكن نستخلص مثل هذا الكلام الذي ذكرناه من خلال كلام أبو جعفر بن الزبير في كتابه يعني البرهان في تناسب سور القرآن، قال لما تكرر الأمر بالاعتبار والحض عليه والتنبيه بعجائب المخلوقات في سورة الروم كقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، قال أولم يسيروا في الأرض، قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده ومن آياته وذكر ما فطر عليه العباد وضرب الأمثال الموضحة سواء السبيل لمن عقل معانيها وتدبر حكمها، أتبع سبحانه ذلك بقوله ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. هذا الله أعلم يعني قريب ما ذكرناه لما ذكر هناك آيات فيها الحث على التفكر والتدبر، يعني تعلم أن هذه الآيات المذكورة وتقليب الأمور هناك وتصريف الأحوال كل هذا مبني على حكمة الله تعالى. قال أتبع ذلك قوله ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم أي دلائله وبراهينه لمن وفق وسبقت له الحسنى وهم المحسنون، ثم أشار إلى من حرم منفعته أو منفعته والاعتبار به واستبدل الضلال بالهدى وتنكب عن سنن فطرة الله تعالى، ثم أتبع ذلك بما يبكت كل معاند أو بما نعم يبكت كل معاند ويقطع كل جاحد، فذكر خلق السماوات بغير عمد إلى آخره، ثم أتبع ذلك بذكر من هداه سبيل الفطرة فلم تزغ به الشبه ولقد آتينا لقمان الحكمة، ثم تناسق الكلام وتناسج، يعني هكذا كلام مجمل لكن طيب. كذلك من المناسبات التي ذكرها صاحب النظم نظم الدرر، قال لما ختمت الروم بالحث على العلم قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك يحملونك على الخفة خفة العقل فتوافقهم مثلا على معصية الله أو على ما يريدون، هذا من خفة العقل وقلة الحكمة، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فقال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، كن صاحب حكمة أقبل على آيات الكتاب الحكيم الذي هو هدى ورحمة للمحسنين، انظر كيف لقمان وانظر إلى حكمة لقمان، فأيضا هذا يتناسب مع آخر آية في سورة الروم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال لما ختمت الروم بالحث على العلم وهو ما تضمنه هذا الكتاب العظيم والأمر بالصبر والنهي عن الإطماع لأهل الاستخفاف، وكان ذلك هو الحكمة، حكمة أن لا توافق هؤلاء. كذلك مثلا يعني ذكر بعضهم أنه لما ذكر الأدلة العقلية، هذا صاحب كتاب توجيه الناظرين في مقاصد الكتاب المبين أبو زكريا عبد السلام، قال لما ذكر الأدلة العقلية في سورة يعني الروم ذكر يعني قصة لقمان الحكيم وأن التوحيد موافق للحكمة والعقل، والله أعلم. يعني هذه مناسبات لطيفة بين السور، لكن يعني أوضح شيء كما مر معنا في أول مناسبة والتي أشار إليها يعني أبو جعفر بن الزبير والله أعلم. نعم كان بقي شيء نعم أختم به، ثم من كان عنده فائدة ممكن يفيدنا. هنا كلام يعني ما أدري نقرأه من باب الاستئناس. أيضا ذكره يعني ذكر هذا صاحب نظم الدرر قال: كأنه سبحانه لما أكمل ما أراد من أول القرآن إلى آخر براءة التي هكذا هو سورة غزو الروم التي هي سورة غزو الروم يعني سورة براءة فيها غزو للروم، يقول: وكان قد ابتدأ القرآن بعد أم الكتاب يعني سورة البقرة التي فيها هذه المقدمة، ثم ابتدأ يعني انظر من البقرة إلى التوبة، ثم ابتدأ بيونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. كذلك يقول هذا فيه يعني مناسبة هنا كذلك، يقول: ثم ابتدأ بسورة يونس بعد سورة غزو الروم بإثبات حكمته، وأتبع ذلك دليله إلى أن ختم بسورة الروم، يعني من البقرة إلى التوبة التي تشبه الروم. يقول ابتدأ الكلام بعد ذلك يعني بموضوع الحكمة من يونس إلى الروم تشبه التوبة، فرجع مرة أخرى يعني إلى شيء يشبه سورة البقرة في سورة لقمان. قال ابتدأ دورا جديدا على وجه يعني بل أفخم أو أضخم من الأول، فوصفه في أول هذه التالية للروم بما وصفه في سورة يونس، وزاد أنه هدى وهداية للمحسنين، فهؤلاء أصحاب النهايات والمتقون أصحاب البدايات إلى آخره. المهم يعني القرآن يعني كما وصفه الله مثاني تثنى فيه يعني الأحكام والمواعظ كذلك وأوصاف القرآن، فهذا شيء الإخوة ما يتعلق بمقصد السورة ومناسبتها مع ما قبلها. وإن شاء الله يعني في الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله بيعني آيات هذه السورة، ويعني تجهزون لنا هذا سؤال أو واجب، يعني ما الحكمة في هذا الاختلاف بين سورة لقمان وسورة البقرة؟ يعني تبين لي لماذا قال هنا تلك آيات الكتاب الحكيم، هنا قال لا ريب فيه مثلا، هنا قال هدى ورحمة للمحسنين، هنا قال هدى للمتقين مثلا، ثم قال وهم بالآخرة هم يوقنون، هناك قال وبالآخرة هم يوقنون، هنا قال الذين يؤمنون بالغيب. نعم، فيمكن أن يعني طبعا غالب هذه الأجوبة ممكن تعرفها من خلال مقصد السورة، يعني ممكن بعضها يعني يتضح لك من خلال مقصد السورة، لكن يعني سنبحث هذه النقطة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كتابه، نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.